بحب قوي مثل شعبي بيقول باب النجار مخلع. معقولة الراجل اللي بيشوف الأخطاء ويصلح الأبواب للناس التانية يكون هو نفسه بابه مخلع وبايظ؟ للأسف ده حالنا، بسهولة بنشوف العيوب والأخطاء في الغير وسايبين عيوبنا وأخطائنا ومش واخدين بالنا منها. تعالوا مع بعض نسمع الدراما ونرجع نكمل باقي فقراتنا.
شوف اما اقولك يا سلوى، الراجل ده مش بحبه، ما بطيقهوش.
امجد يا حبيبي، مش معقولة كل الناس وحشة وصعبة عندك كده.
لا ما تكبريش الموضوع، افهمي بس، سعيد ده انت ما تعرفيهوش، ده بخيل بشكل مش طبيعي على اهل بيته. انا عارف حاجات لو حكيتها انت نفسك هتكرهي.
برضو مش شايفة انه مفروض ما تعملش معاه.
سلوى انا قلت كلمتي، ما تتعامليش معاه يعني ما تتعامليش معاه، ده راجل ناقص.
اهلا يا منى، ازيك يا حبيبتي؟
سلوى بجد وحشتيني قوي، ما عندكيش فكره قد ايه وحشتيني.
ما كفايه شغل البنات ده بقى منك ليه، ده انا اخوكي ما عملتيش معايا كده يا منى.
انت بتغير من مراتك يا امجد؟
لا يا ستي ولا بغير ولا حاجه، بس انت كنت عايزه تتكلمي معايا. خير؟
مش خير خالص يا امجد. جوزي
ماله الموكوس ده؟
عايزني ما اكلمش سوسن جارتي، قال ايه دي ست مش كويسة.
انا من زمان بقولك ان جوزك ده راجل ناقص وما عندوش ثقة في نفسه.
طب اعمل ايه يا امجد؟
حطي له حد، ده عايز يقطع علاقاتك ويخليك الشغالة بتاعته. ارفضي يا منى، ما ينفعش يعمل معاكي كده.
شوف الراجل. طب قول الكلام ده وانا مش موجودة. طيب
كلام؟ كلام ايه؟
اخوك يا منى زي جوزك بالظبط.
اخراسي قطع لسانك، بتساويني انا امجد فهمي عبد الله السويسي بماجد الكحيان جوز اختي منى؟ ده انا ما كنتش موافق على الكحيان ده.
انا مش فاهمه حاجه خالص، هو في ايه؟
بص يا منى، امجد عايزني ما اكلمش سعيد اللي معايا في الشغل بالظبط زي ما مش عايزك تكلمي سوسن جارتك.
لا في فرق يا هانم، دي ست وده راجل، يعني انا عمري ما منعك تكلمي ست.
يا سلام، امال ليه مش عايزني اكلم نوره صاحبتي؟
عشان مش محترمه.
ومنار وايمان ونانسي.
منار رخمه وايمان ما بتتحملش مسؤوليه، لكن نانسي غريبة.
يا سلام، ده انت بتعمل زي ماجد بالظبط. طب قولي بقى، مش عايزة اتكلم زميلها ليه؟
منى ما تشبهنيش بالبي جوزك. ثانيا انا مش موافق علشان سعيد اللي معاها في الشغل ده راجل بخيل جدا على بيته وصعب كمان.
لا لا لا، ثانية كده ثانية، انت شايف انه بخيل على اهل بيته؟
اه بخيل جدا، ده نتن على الاخر.
طب معلش بقى اعذرني، انت بالذات مش المفروض تتكلم على الموضوع ده خالص.
قصدك ايه يا منى؟ انا مش مخلي بيتي محتاج حاجة وعمري ما قصرت ولا كنت بخيل معاهم، مش كده يا سلوى؟
الحقيقة انك ماسك ايديك وبخيل.
انا؟ انتوا بتعملوا عصابة عليا. انا الحق عليا اني بدافع عنك يا منى من جوزك. روحي يا اختي انت وهي.
امجد اهدى كده وارتاح، عايزك تفهم انك اطيب واحد في الدنيا، بس لازم تتعلم تشوف عيوبك واخطائك زي ما بتشوف عيوب الناس.
كمان عندي عيوب واخطاء؟ لا ده انتوا اتجننتوا انتوا الاتنين.
صورة في ألبوم مع دكتور أندرو موسى.
صورتنا النهاردة بترجع لسنة 1993، صيف حار في مصر، ما كانش بيضاهي حرارته إلا حرارة صفحات أخبار الرياضة في الصحف المصرية. تهافت المصريين على قراءة العناوين الساخنة المتعلقة بانتقال لاعب كرة قدم موهوب اسمه رضا عبد العال من الزمالك للأهلي. إثارة الجدل في الأمر وتداوله في الصحف لأسابيع خلى الأرقام المعروضة للانتقال بتصيب المصريين بحيرة شديدة جداً. هل معقول لاعب كرة قدم يتخطى سعره 600,000 جنيه في وقت كان المليونيرات في مصر بيعدوا على الأصابع؟ مرت الصفقة ولا تزال تثير الجدل حتى يومنا هذا، لكن أكتر واحد يتعلم الدرس في الموضوع ده كان رضا نفسه، اللي بعد مسيرة متوسطة كلاعب وضعيفة كمدرب اتجه من 4 سنين للإعلام الرياضي، ودرس أيام الشباب لا يزال يدور في ذهنه علشان في خلال شهور قليلة يبقى واحد من أكتر المحللين الرياضيين متابعة من الجمهور الرياضي المصري، مش لأن تحليلاته كانت عبقرية ولكن لأنه كان بيمارس أكتر حاجة شافها بتسبب شهرة وهي إثارة الجدل. عرف عن رضا آراءه اللي كانت دايما مثيرة للجدل، بيخرج كل يوم ويتسبب في آراءه النقدية الصعبة في إثارة غضب لاعبين ومدربين كتير، وكان كل مرة آراء رضا بتزداد قسوة وبتزداد في النقد لحد ما في يوم فكر فريق مصري يعين رضا لتدريب الفريق. طبعا هنا كان بقى حديث الناس، هل فعلا رضا كمدرب هيكون مختلف عن كل اللي حواليه؟ هل هيسبب طفرة في الفريق المتوسط ده؟ هل قسوته في الآراء ونقده الدائم هيساعد يبني فريق قوي؟ الحقيقة مباراة بعد مباراة فريق رضا كان بيخسر، وهو لا يزال يثير الجدل بنفس الطريقة وبنفس التصريحات، لكن في النهاية أدرك الناس أنه كل ده مش هيثمر عن أي طفرة تدريبية جديدة. وفاجئ الكل تصريح شهير رضا نفسه قال فيه: أنا آسف، أنا لما نزلت الملعب أدركت الموضوع صعب إزاي. ما أسهل النقد وما أسهل تركيزنا إحنا البشر على أخطاء اللي حوالينا. تعالى كده هات حد من زمالك في قعدة وشوف الكل هيتفنن إزاي في انتقاد حاجة عملها، وفي حين ان نفس الشخص ده لو حقق انجاز مش هيكون في نفس الحماس لتشجيعه. احنا كمان كاخوه في جسد الرب بنعمل نفس المشكله، بنتفنن في انتقاد كل اخواتنا وكل اللي حوالينا، بنتفنن في ازعاج الكل بارائنا، في حين بنكتشف ان النقد اسهل جدا من الانجاز، وانك مهما كنت بارع في افضل مقاله نقديه تكتبها هتكون دايما اقل من اي انجاز يقوم به شخص تاني. النقد ممتع جدا للي بيقوله، ممتع جدا للي بيسمعه، لكن جارح وغير بناء. أما الإنجاز فهو أصعب، وبناء شيء حقيقي في حياتك بيتطلب مجهودات كبيرة. صلي معايا أقول للرب: أنا آسف، أنا جرحت كتير جدا من إخواتي بكلمات النقد الصعبة، كنت بحاول أشيل القزة من عين أخويا وسايب خشبة في عيني، ساعدني أبني حياتي وأكون بكبر فيك وأهتم بحياتي أكتر من نقدي للي حواليا. أمين.
روشيتا في 3 دقايق.
في عصر مش محتاج أي حاجة غير إنك أنت تعمل غلطة وفجأة هيقولك أنت تصورت، وبعدين مش هتطلع الكاميرا الخفية لكن هتطلع حضرتك على الفيسبوك وتتحول إلى ظاهرة كل المجتمع بيشجبها وبيدينها. يا ترى نشترك مع الناس اللي بتشنع وبتشاور وبتصور، ولا ننسحب إلى الخلف وما لناش دعوة؟ هنا لازم نحط 6 حاجات بص عليهم قبل ما تعمل أي حاجة. أول حاجة بص على نفسك، أنت ممكن تكون الشخص ده، يا ترى لو أنت الشخص ده كنت تحتاجهم يعملوا معاك إيه؟ 2، لا تحكم حسب الظاهر، يعني ربما حاجات كتير بتتعمل وفيها فبركة أو فيها غيره، عشان كده 3، لا تحكم قبل الوقت. تقول إيه الوقت؟ الوقت إن الشخص الغلطان يروح للقضاء أو للجهات المسؤولة وهي تعرف كويس تحكم بالضبط، وبعد ما الجهات المسؤولة تحكم وبحضرتك إدلي بدلوك أو قول رأيك. لكن 4، قوم ولا تقيم. إحنا شطار قوي في التقييم، شطار قوي نمسك القلم الأحمر وندي كم من 10 لكل البشر، بس المشكلة إن محدش فينا وإحنا بنقيم بيفكر إنه يقوم، ودي الحتة الخاصة بالعدالة العلاجية. كلنا عندنا عدالة عقابية، يعني لما عربية تخبط حد الناس بتتلمع على العربية وبتكسرها، وممكن الحد يكون بينزف ويسيبوه يموت، هو ما عليكش اللي اتعور لكن هو كسر العربية اللي عملت الحادثة. أنا النهاردة بدل ما هكسر العربية هتصل بسرعة بالإسعاف تيجي تاخد اللي اتعور. بدل ما تدين اللي غلط، من فضلك لو تقدر تقوم الغلط حتى لو في نفسك، انت عملت عدالة علاجية. ربنا بيقولك لا تدين لكي لا تدان، مش لأنه مش لازم تقيم حد، لكن لأنه قبل ما تقيم قوم. أيها المرائي، اخرج أولا الخشبة التي في عينك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القذى الذي في عين أخيك. الرسول بولس بيحط مبدأ في منتهى الأهمية، وده اللي أنا عايز أختم بيه، أنه بدل ما يكون هو واحد من جزء من الناس اللي بتحكم على الناس، هو قال أنا مش فارق معايا حكم الناس. ليه؟ لأنه الناس أحيانا بيقلهوني وأحيانا بيرجموني. اتعرض بولس للموقف ده مرتين في حياته، عشان كده في كورنثوس الثانية أصح 4 قال لهم: أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم بشر. وكمل وقال: ولست أحكم في ذاتي أيضا، مع أني لست أشعر بشيء في ذاتي، ولكني بهذا لست مبررا. طب مين اللي يحكم فيك يا بولس؟ قال: ولكن الذي يحكم في هو الرب. يا بختك لو اللي بيحكم فيك هو الرب. بدل ما تتطوع وتحكم على غيرك، سيب الرب يحكم عليك، وساعتها يكون المدح لكل واحد منا من الله. ربنا معك.
خلاصة القصة: بنجامين فرانكلين اللي صورته موجودة على $100 كان ليه مقولة مشهورة أو بتقول: النشاط الأكثر انتشارا بين الحمقى هو الانتقاد والشكوى والإدانة. في الواقع احنا في وقتنا الحالي اكتر حاجة بنعملها اننا بندين بص البنت دي بتعمل كده أصل هي كذا وكذا وكذا، الولد ده مش تمام أصله بيعمل كذا وكذا وكذا، أو الخادم الكبير ده اللي كل الناس بقت بتتكلم عليه في يوم وليلة عشان قضية تحرش كبيرة. في الواقع الفيسبوك والسوشيال ميديا خلونا دايما نتكلم ونموا جوانا فكر الإدانة ده. ده رأي العالم، لكن رأي الكتاب المقدس بيقول إيه؟ الكتاب المقدس بيقول أخرج أولا الخشبة من عينك. أنت مطالب أنك تبص بس وتركز على نفسك، بلاش تركز على حواليك وعلى أخطاء اللي حواليك. الكتاب بيقول أنت جواك خشبة، تخيل معايا عينيك جواها خشبة، حاجة كبيرة جدا، بس أنت مركز في قزة أو في حاجة صغيرة جدا مش متشافة في عينين أخوك أو الناس اللي حواليك. من فضلك بلاش تركز على اللي حواليك وركز في نفسك. أنا صنعت لك، أنا من أجلك قد خلقت لمجدك، لن أكون لغيرك.
ربنا معاكم، ونتقابل في الحلقة الجاية من حلقات برنامجكم رفيق الطريق.